أبا حسن أبا حسن تبقى على الدهر خالدا بكل كريمات وإن قصر العمر فبعضهم جزء من الدهر عمره وبعضهم كالجزء من عمره الدهر في سجل الإنجازات اللي تعد لأمير المؤمنين سلام الله عليه أكو نوع من عدها إنجازات عددية يعني بها عدد ترتبط بعدد أحاول أن أخذ إن شاء الله هذه الليلة من هذه السيرة الكريمة الطاهرة بعض هذه الإنجازات العددية ضمن هذا المدى بين البداية والنهاية في عمر أمير المؤمنين سلام الله عليه. طبعا احنا اذا اردنا ان نمر بالعمر الزمني، العمر الزمني 63 عام، تبتدئ لحظات الاولى من الولادة بالكعبة الشريفة في بيت الله الحرام، وتنتهي لحظاتها في بيت من بيوت الله، من اشرف بيوت الله في مسجد الكوفة. هذا هو العمر الزمني اللي هو عبارة عن 63 عام، لكن العمر المعنوي طبعا يختلف، العمر المعنوي يختلف تماما عن العمر الزمني. كيف؟ احنا نعرف ان الوعاء لازم يكون اكبر مما فيه، يعني الظرف لازم يكون اكبر من المظروف، ما يمكن ان يكون المظروف اكبر من الظرف. لكن الحقيقة اللي عد هذا الرجل واللي تعتبر معجزة ان الوعاء لعلي بن ابي طالب كان اصغر من علي بن ابي طالب في الواقع، لان عليا اكبر من زمنه، ضاق به زمنه، والى يومك هذا ضاقت به الازمان. الواقع هذا الرجل عطاء ما جاي يستوعب الزمن، يعني خل اكون واضح شوي وياك، يعني الكثير من عندنا افرض اذا اراد يقيم علي ابن ابي طالب سلام الله عليه انما يقيم بان كان شجاع وعنده سيف ويقاتل، اما جوانب العطاء الاخرى في حياة هذا الرجل قد لا يلتفت اليها البعض او قد لا يفهمها البعض. يعني الى الان ادراكنا لها الشخصية ادراك ما يستوعبها، لان الشخصية بها استعداد للعطاء، شقد تأخذ منها هي تعطيك اكثر، كلما الححت عليها مهما تعاودها الاقلام تأخذ منها جديد، ما في شك في هذا، فتحتاج الى قلم موهوب، لان عمر هذا الرجل عمره المعنوي طبعا هو عمر الدنيا، والى ان يرث الله الارض ومن عليها. تتصور ان مثل هذا الرجل يمكن ان يموت؟ ابدا ما يموت. احنا نلاحظ اكو اناس عاشوا بالدنيا وعدهم بضع افكار، اذا نرجع الان الى بعض الخالدين بالدهر ونبحث عنهم نلقى عندهم بضع افكار وعاشوا بها. وهذا الرجل اذا رجعت اليه رجعت الى مقلع غني من العطاء، فما في شك ان عمر الزمني اكبر من اصغر من عمره المعنوي بكثير، لان عمره المعنوي مثل ما قلت لك انه لا ينتهي ولا ينتهي. زين، خلينا نشوف هالفترة اللي عاش بها امير المؤمنين سلام الله عليه، نرجع الى بعض الاشياء العددية في حياته، ونبتدئ مبدئيا من اسمه. الامام سلام الله عليه عنده في مسيرة حياته اسمين، الاسم الاول الذي شمته به امه. وغالبا الام تحرص على ان تسمي ابنها باسم ابيها. فاطمة بنت اسد سمت امير المؤمنين سلام الله عليه بحيدر، لان حيدر ايضا اسم من اسماء الاسد، سمته باسم ابيها ولحت على ان يكون هذا اسمه. واليه اشار الامام امير المؤمنين نفسه في ارجوزته يوم خيبر: انا الذي سمتني امي حيدرة كليث غابات شديد قشورة، اكيلكم بالشيف كيل الشندرة. عرف بهذا الاسم مبدئيا لان امه شمته بذلك. وعبد الباقي العمري في عينيته جمع للاسمين اللذين تسمى بهما حيدرة وعلي، خاطبه بقصيدته: انت العلي الذي فوق العلا رفع ببطن مكة عند البيت اذ وضع، وانت حيدرة الغاب، وانت حيدرة الغاب الذي الى اخر ابياته، الى ان يقول: شمتك امك بنت الليث حيدرة اكرم بلبوة ليث انجبت شبعا. الاسم الاول كان حيدرة، ثم شماه ابو طالب، شماه ابو طالب سلام الله عليه، شماه بعلي، وارجوزته تنم عن هذا: سميته بعلي كي يدوم له فخر العلو وخير العز ادوامه، ابيات المعروفة. هذا الاسم غلب على الامام امير المؤمنين سلام الله عليه فعرف بعلي، والاسم اللي اخذ مكانه بالمجاميع او بكتب الشيار او مدى الدهر هو هذا الاسم. والحقيقة ان هذا الاسم الى تاريخ، هذا التاريخ تدور حوله كثير من الاخذ والرد، لان هذا الاسم تعرض من يحمله الى كثير من الاضطهاد، تعرض من يحمله الى كثير من المقاطعة. اتخطر عبد الله ابن عباس لما انولد ابنه وشماه علي، علي ابن عبد الله ابن عباس، صارت له سفرة الى الشام، وفد على الشام، دخل على عبد الملك قال له: انت علي ابن عبد الله ابن عباس؟ قال له: بلى. قال له: وتكنى بأبي الحسن؟ قال له: بلى. قال له: اثنين هن، هم علي وهم ابو الحسن؟ لا اريدهما لك، اثنين هم لازم تتخلى عنهم، تخلى عن الكنية وعن الاسم. قال له: لا سبيل الى التخلي عن الاسم، انا عرف بهذا الاسم بعد. نعم الكنية ممكن اتخلى عنها. فاجبره على التخلي عن الكنية. قال له: انت ما تبقى على هذه الكنية وهذا الاسم. هنا اكو سؤال يطرح نفسه، ارجوك اذا كان الوضع اللي ما يسمح لعلي بالاسم، تتوقع من عنده ان يسمح لعلي ابن ابي طالب بان ينشر رأيه، او بان تنشب له فضيلة، او تروى له منقبة؟ بلا كلام. اذا كان مجرد اسم يحارب، تتوقع ان يترك فكرة حر، او تترك انجازاته او مناقبة عند الناس؟ لذلك الان تمر بالتاريخ تلقى كثير من الانجازات التي رواها او روتها كتب من احب علي بن ابي طالب، هاي الانجازات نسبت لغيره، هاي المناقب نسبت لغيره. تستغرب انت تقول ان هذه موجودة في كتب الشيعة بشكل، طبعا كتب الشيعة مؤمونة على علي بن ابي طالب، مو معنى ذلك انه ما عندنا احنا نوع من الكتب قد يصعد شوية احيانا الى مستوى المبالغة، لا، سيأتينا هذا المعنى، سيمر علينا، موجود. لكن الكتب الموثوقة اللي هي مصدر من المصادر التي يركن اليها الانسان ويطمئن اليها العقل. نعم اكو بيها كثير من المناقب. لما تمر ببعض الكتب الاخرى تلقاها منسوبة لغير علي بن ابي طالب. طبعا هذا كل نتيجة الضغط الاموي والعباشي بان تنتزع هذه الانجازات من هذا الرجل لتعطى لغيره. وهي ظاهرة موجودة شوي، اللي عنده تتبع الى التاريخ يمر بها يعرفها. اذا كان مجرد اسم ما يطيقون اسم اليه، هذول يطيقون ان يسمعون الى يوم من الايام منقبة، او يطيقون ان يكون الى رأي من الاراء. ولذلك تلقى اراء الفقهية ابعدت عن الساحة، واراء الاجتماعية ابعدت عن الساحة، وجيء باراء غيره فوضعت بالتداول. وهذا طبيعي، ما يحتاج برهنة. زين اعود للموضوع. اذا الامام علي عليه السلام حصيلته من الاسماء اسمان، الاول سمته به امه والثاني سماه به ابوه. طيب حصيلته من الالقاب حصيلة كبيرة. هاي الالقاب صنفين، صنف لقبه بها رسول الله صلى الله عليه واله، وصنف اخر لا، لقب بها انتزاعا مما يحمل من المضمون، وسيمر علينا هذا. اولا الالقاب التي لقبه بها رسول الله صلى الله عليه واله، اول لقب لقبه بالكرار، وهذا اللقب لقبه عندما دفع له اللواء، عندما دفع له الراية، عندما تقاعس البعض عن حمل الراية ووقف المسلمون لا يستطيعون التحرك، جاء عمرو بن عبد واد في ظل اللواء لا يقوى احد على حمله والنزول الى الساحة، الى ان صدع رسول الله صلى الله عليه واله بهذا الامر، قال لا اعطين الراية غدا رجلا كرار غير فرار، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فاستشرف لها جماعة من الناس، انتظروا ان يعطوا، ولكن في اليوم الثاني سأل اين ابن عمي علي ابن ابي طالب، قيل له يا رسول الله انه ارمد يشتكي عينيه، قال علي به، فجاءوا به يقودونه لا يبصر الطريق، فاخذ رسول الله صلى الله عليه واله من ريقه الشريف ومر بيده على عينيه فعادت اصح مما كانت اولا. امسك النبي اللواء ودفعه اليه، وعند ذلك خلع عليه هذا اللقب. فاذا لقب بهذا، وطبعا هو بالوقت اللي يلقب فيه هو انتزاع ايضا من افعاله، لان معنى كرار يعني انه يكر في الحرب ولكنه لا يفر، لان عادة الكر يتبع فر. الامام علي عليه السلام عرف عنه بان كان يلبس درعا صدرا لا ظهر لها، فسألوه قالوا له ليش ما تلبس بزة كاملة، تلبس الدرع درع كامل لئلا يأتيك احد من ورائك، قال لا ابقى الله عليه اذا ابقيته حتى يصل الى ورائي، وما يقدر يدن الى ورائي. نعم فاذا كان الامام سلام الله عليه حصيلته من الالقاب، اول لقب هذا لقبه به رسول الله، ولقبه رسول الله باليعشوب، يعشوب الدين، استدعاه رسول الله صلى الله عليه واله فلقبه بهذا اللقب، ولقبه رسول الله بإمام المسلمين وسيد المتقين، ولقبه كما ينص على ذلك الحاكم في المستدرك لقبه بسيد العرب. في هذه مجموعة من الألقاب جرت على لسان النبي صلى الله عليه وآله لقب بها علي بن أبي طالب. بعد ولعل اشهر هذه الالقاب والتي ينبغي ان نقف عندها قليلا، لقبه رسول الله بالوصي، لقبه بالوصي في مرتين. المرة الاولى رواها سهل ابن حنيف، دخل سهل ابن حنيف الانصاري الى مسجد النبي فوقف بين قريش ووقف بين المسلمين، قال والله لقد رأيت رسول الله في مسجده هذا اخذا بيد علي بن ابي طالب يقول له انت خليفتي من بعدي ووصي في الدنيا والاخرة. هذا النص انقل لك اللي يروى عن سهل ابن حنيف. والنص الثاني لما نزل قوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وانذر عشيرتك الاقربين، استدعى رسول الله صلى الله عليه وآله عشيرته، استدعى بني هاشم وبني الفاضل، وموقف المعروف قال لهم لقد جئتكم بخير ما جاء به وافد الى قومه، اني ادعوكم الى لا اله الا الله وترك عبادة الاوثان الى اخر موقفه. قررهم النبي، قال من منكم يتبعني على ذلك، على ان يكون اخي وصفي وخليفتي من بعدي؟ فما قام له احد. كررها ثانيا ما قام له احد، كررها ثالثا ما قام له احد، بالمرة الثالثة قام له علي ابن ابي طالب. قال انا يا رسول الله، قال اجلس يا علي، ودعا ثانية قام، قال انا يا رسول الله، قال اجلس يا علي، وبالثالثة امسكه من عنقه. يقول الامام علي كنت اصغر القوم سنا واحمشهم شاقا، فامسكه النبي من رقبته وقال هذا اخي وابن عمي وخليفتي من بعدي ووصي. هذا الرواية نصها التي ورد في اكثر من لسان ولسان وعند اكثر من مؤرخ ومؤرخ. اذا هذا المعنى تلقيب الامام علي عليه السلام بالوصي، هذا خلعه عليه رسول الله واصبح منتشر مشتهر، اخذته النصوص. من النصوص الادبية على ذلك وقف زحر ابن قيس او زجر ابن قيس يرتجز يوم صفين يقول اضربكم حتى تقروا لعلي من زانه الله وسماه الوصي. هذه ارجوشته اللي نصت عليها كتب التاريخ. وبرز شاب يوم الجمل من معسكر اصحاب الجمل، برز وهو شاب من بني ضبة يرتجز نحن بنو ضبة اعداء علي، ذاك الذي يعرف قدما بالوصي وفارس الخيل على عهد النبي. اذا هذا اللقب صادر من النبي صلى الله عليه وآله والنصوص احتفظت به. زين، عندما تمر الآن بالتاريخ المعاصر، عندما تمر بالأقلام المعاصرة التي تترجم لعلي بن أبي طالب، إذا مرت بهذه النقطة تجد كأن الأمر على قلب موحد. أي كاتب يكتب يقول هذه فكرة الوصايا أو فكرة الوصية لعلي ما كانت موجودة ولا إلها عين ولا إلها أثر. ليش؟ يقول بلى، اخترعها عبد الله ابن سبا، من جملة المخترعات اللي اخترعها عبد الله ابن سبا وغرر بها الشيعة، هاي فكرة الوصية. طلع لهم والحال فكرة الوصية ما إلى وجود ابدا. لما تسأله تقول له مو هذه مروية في الكتاب الفلاني في الكتاب الفلاني من الكتب المعتبرة عند الاسلام عند الاسلاميين، يقول بلى هذه وضعوها الشيعة. لماذا الشيعة شلون تشوروا الى كتبكم وحطوها كتبكم باي طريق؟ ما افهم شلون يعني. يعني ما المسألة كأنه شبه اصرار، اصرار على عدم سماع الحق عينا. ولا ارجوك مثلا افرض واحد يحمل قلم معاصر بالقرن العشرين مثل افرض احمد شلبي مثلا، عندما يمر يمر اخر هذا الرجل اللي يحمل دكتورة مثلا والى مكانة يمر يقول ان حديث الغدير لا اصل له بالتاريخ، هذا اصلا كله اصلا مفتعل، هذا كلفت في كتب بعشرات الروايات بي من المصادر ما يملأ السمع والبصر، ومع مو من كتب الشيعة. اذا اي لون من الوان الانحراف عن سماع الحق، عن سماع الحق مثل هذا، هذا شيء في واقع الامر يؤذي الضمير ويؤذي تاريخنا ويؤذي ما ينبغي ان يكون عليه الفرد المسلم من الامانة التاريخية. واكد لك ما يجود لعلي ابن ابي طالب ولا ينقصه، علي ابن ابي طالب ما يحتاج ان تخلع عليه الامامة من الخارج، اوثقك علي يحمل من المزايا ما يفرضه فرضا ليكون اماما. اني اتيتك اجتليك وابتغي وردا فعندك للعطاش معين، واراك اكبر من حديث خلافة يشتامها مروان او هارون، لك بالنفوس امامة فيهون لو عصفت بك الشورى او التعيين. الواقع ان الامر بدرجة لا يحتاج الى البرهنة، لكن كما اسلفت لك يؤذي الضمير ان تمر بتاريخنا فتشوف تاريخنا يتصف بصفة البعد عن الحق، هذا شيء لا نرضاه للتاريخ الاسلامي ولا للاقلام الاسلامية النظيفة، لا سيما وان عليا جدول من جداول الاسلام يصب بالنهاية في بحيرة الاسلام وبحيرة الاسلام للمسلمين كافة. ارجع للموضوع. اذا هذا نمط من الالقاب التي لقبه بها رسول الله، وعندنا نوع من الالقاب لا والله انتزعت من افعاله ليش او من صفاته، مثل الانزع البطين لقب بالانزع لان كان له حفاف كحفاف الاسد، يعني شعر رأسه كان هو انزع مقدم الرأس والشعر بجانبي رأسه فلقب بالانزع، ولقب بالبطين خلقة، يعني مو بطين نتيجة اكل، واحيانا الانسان يكون بطين نتيجة اكل. علي ابن ابي طالب كان يأكل الرغيف الواحد ويمسح بيده على بطنه يقول تعشا لمن ادخله بطنه النار، واذا صار عند لون من التنوع يوم من الايام بالطعام اكل قليلا من التمر يمر على سوق التمارين فيشتري قوصرة ويرتجز، افلح من كانت له قوصرة يأكل منها كل يوم مرة. هذا طعامه، طعامه ما يدعو او ما يوصل الى البطنة، طعام علي بن ابي طالب ما يصل بالانسان الى البطنة، وقد اوضح لنا منهجه بالطعام، قال اما والله لا اروضن نفسي رياضة تهش معها الى القرص اذا قدرت عليه مطعوما وتقنع بالملح مأدوما، ولا أدعن مقلتي كعين ماء نضب معينها مستفرغة دموعها. اذا ما كان طعام علي يوصل الى البطن، كان بطين خلقة، هذا المعنى، ولذلك الادباء نعتوه بهذا المعنى. يقول له احد الادباء تعطي او تكسو وانت قطيفة مرفوعة وتموت من جوع وانت بطين وترق حتى قيل فيك دعابة وتفح حتى يفزع التنين، خلق اقل نعوته وصفاته ان الجلال بمثله مقرون. ويقول له شاعر اخر وهو يمدح ولده يقول ايا ابن البطين بلا بطنة، ايا ابن البطين بلا بطنة ويبنى الفتى الحاشر الانزعي. فكانت هذه الالقاب مما اخذ من صفاته، وله القاب اخرى يطول بتعدادها المقام، القاب انتزعت من عمله او من سلوكه او من عبادته او من اخلاقه. اما كناه، الامام علي عليه السلام عرف بثلاث من الكنية، نعم للامام علي ثلاثة من الكنى العظم. الكنية الاولى ابو السبطين، والحقيقة هذه الكنية هجرت لسبب، لان السبط ابن البنت، وباعتبار الحسن والحسين اولاد رسول الله صلى الله عليه وآله يعني ابناء بنته، فعبر عن امير المؤمنين بابي السبطين. لكن اللي غلب على هالمعنى شنو؟ غلب على هالمعنى تعبير النبي عن الحسن والحسين بانهما ولداي، ولداي هذان امامان، هذان ولداي، هذان ريحانتاي من الدنيا. هالمعنى غلب على ألسنة الخاص والعام، فما اصبح كل من الحسن او الحسين يعبر عنا بالسبط، وانما يعبر عنا ابن رسول الله، ولد رسول الله. زين، فهجرت هذه الكنية، ما عاد يكنى بها، يكنى بأبي السبطين. أبو الريحانتين صح يكنى، كني في مرة من المرار أو أكثر من مرة بأبي الريحانتين. زين، هاي الكنية الأولى. الكنية الثانية أبو الحسن، وأبو الحسن شتم بها الإمام علي عليه السلام، نعم، وإلى الآن يشتم بها. الآن في بعض البلدان الإسلامية اذا ارادوا يعبرون عن واحد يشتمونه، اذا واحد منحرف او واحد معروف عنه بالاجرام، يعبرون عنه ابو حسن او بابا حسن. زين، الى الان هذا موجود. وهذا منين يجي؟ واحد يقول طبيت، يقول دخلت الى مسجد حمص، رأيت رجلا الى جانبي يصلي، أنست به. أنا غريب، يقول، والغريب يأنس بمن يجلس إلى جانبه. أنست به، جلست إلى جانبه. قلت له هذا الخطيب على المنبر تسمعه؟ قال لي بلى أسمعه. قلت له هذا جاي يشتم واحد، هذا يشتم واحد اسمه علي ابن أبي طالب، يعبر عنه أبو الحسن، تسمع شتمه؟ قال لي بلى. قلت له من هو هذا ابو الحسن؟ قال لي والله اللي اعرفه انه لص من لصوص الفتن. هالمعنى هذا اللي حاول الامويون غلغلته بالنفوس، حاول الامويون ان يغلغلوه في اذهان الناس ان هؤلاء بعيدون عن رسول الله، وانهم اهل فتن، وانهم منحرفون عن الاسلام. ده مو غريب عليك، انا تمر بتاريخنا تلقى واحد يقول كان رسول الله جالس ومر عليه العباس بن عبد المطلب وعلي بن ابي طالب، قال ان هذين يموتان على غير ملتي. نعم، لاحظ هاللون من التعبئة اللي ارادها الحكم الاموي لابعاد علي بن ابي طالب عن النفوس. مش العريض يقلع من المشاعر، لكن قدر يقلع من المشاعر؟ ابدا، توطن، تجذر بالمشاعر حتى لا يقلع عنها. نعم، كلما ألحوا عليه بالضرب زادوه التصاقا بالمشاعر. فهذه الكنية عرف بها الإمام سلام الله عليه بأبي الحسن بعد. والكنية الثالثة، وهذه مشكلة المشاكل، أبو تراب. هاي منين اجت؟ في غد هذول يحتفرون بئر، تعال خلي انا وياك نشوف شلون يبنون البئر وشلون يحتفرون يستنبطون الماء. يقول عمار اجيت انا وياه، وقفنا شفنا دول يحتفرون البئر، ثم ادركنا النعاس، فجئنا الى صور من النخل، يعني الى مجموعة من النخل متقاربة تولد ظل. يقول نمنا ادركنا النعاس فنمنا، اكو تراب ناعم، ارض ناعمة نمنا عليها حتى خلص التراب الى اجسادنا، فما احششنا الا والنبي ينبهنا برجليه ويقول لعلي اجلس، انما انت ابو تراب. فجلس علي سلام الله عليه وفرح بهذه الكنية، كان يفرح بها غاية الفرح. الامويين كانوا يشعرون ان هذه ممكن ان تتحول الى شتم، الى منقصة، حولوها الى منقصة. فرادوا كلما ذكروا عليا عبروا عنه بابي تراب وشتموه بابي تراب، وكل واحد يرتبط بعلي فكريا او يرتبط بعلي عقائديا عبروا عنه ترابي. وهالشكل يقول شعرائنا ومنهم الكوميت، الكوميت يقول: وقالوا ترابي هواه ودينه، بذلك ادعى بينهم والقب. حتى اتخطر كثير عزة او كثير عزة الشاعر المعروف كثير الى مقولة قال: ان بني امية ضحوا بالدين يوم الطف، وبني مروان ضحوا بالكرم يوم العقر، فلما بلغ الخبر عبد الملك قال: عليك بهلة الله عصبية وترابية. يعني تجمع الى جانب الترابية العصبية، بحيث كانوا كل واحد، لان كثير شيعي بيعبر عنه ترابي. كل من ينشد لعلي سلام الله عليه بفكر او بتقييم يعبر عنه هذا التعبير، يعبر عنه بالترابي. المهم هذه الكنية كان الامام علي عليه السلام يفرح بها غاية الفرح، فشتم بها على المنابر 80 عاما. نعم 80 سنة شتم بها علي على المنابر. اجا عمر ابن عبد العزيز، عمر ابن العزيز رجل على وعي وعلى مشك من الدين وعلى خلق، قالهم هذه هاي شب علينا، هذه عار ابدلها بايش ابدلها؟ اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان. وفعلا قدر ان يطلعها الا من حران، الا من قلب الشام، ما قدر يطلعها. لبسوا الاكفان وشلوا السيوف، قالوا هاي سنة درج عليها اباؤنا، ما نقدر احنا نبطل عنها ابدا. ما استطاع ان يقتلعها، ظلت بقيت هناك. زين لما بقيت وانقلعت من باقي الاقطار، من اللي اجا جددها بالنفوش؟ جددها ابن العم، جددها نعم ابن العم المتوكل. اي نعم، جلس في مجلسه يشتم علي ابن ابي طالب وظلم ذوي القربى اشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهندي. فالامام سلام الله على حصيلة من الكنى هذه الثلاثة. زين خلنا ننتقل الى شيء عددي ايضا. ما هي حصيلة علي ابن ابي طالب من مواطن الجهاد؟ حصيلة علي من مواطن الجهاد 84 غزوة ما تخلف بها عن رسول الله قط. ما يعني غزوة من الغزوات خلف بها علي ابن ابدا ابدا، من اليوم الاول منذ حمل اللواء والسيف الى ان خرج من الدنيا والسيف الى جانبه لم يفارق، وكل ذلك جهاد في سبيل الله. نعم في مبدئيا في غزوة تبوك اخر النبي بالمدينة، قال: لا ينبغي ان اخرج الا وانت تنوب عني. نعم وايام قلائل ثم التحق برسول الله صلى الله عليه وآله. حصيلته من الجهاد اذا تاريخ المسلمين كله، يعني فيما به من معارك في سبيل بناء الاسلام كان لعلي بن ابي طالب فيها النصيب الاوفر، وكان عطاؤه فيها العطاء الاكبر. فعلي سلام الله عليه حصيلته من الجهاد حصيلة كبيرة، حصيلة ليست بالقليلة، بل حصيلة استوعبت تاريخ المسلمين من بداية المعارك الى نهايتها. بعد حصيلة علي بن ابي طالب من العتق في سبيل الله كم؟ يقول المؤرخون لعلي بن ابي طالب: 1000 مملوك اعتقهم من كد يده. كان يخرج يتركل على مشحات الله، يأتي الى قطعة من الارض يستنبط منها الماء ويستصلح منها البستان، حتى اذا باعه اشترى به عبدا فاعتقه لوجه الله، او اشترى بهم عبيد فاعتقهم لوجه الله. وخصوصا في هذا الشهر، في شهر رمضان المبارك، كان الامام علي عليه السلام يجمعهم بهذا الشهر ويعتقهم لوجه الله. وكل ذلك من كد يده، اعتقهم من كد يمينه، كل ذلك من عرقه، لان عطاء في واقع الامر من بيت المال ما كان يصعد به عن مستوى قنبر ابدا، ما كان يستوى. وهذا خلق احدى المشاكل اللي خلقها هذا المعنى. يعني كثير من الرؤساء طبوا عليه قالوا له انت ماذا تصنع؟ كيف تعطي طلحة والزبير وقنبر وانت كلكم على حد سواء؟ ما يصير ماكو تفرقة بالعطاء. قال لهم الامام ان الاموال اموالهم، فكيف لا اواشي بينهم؟ الاموال لو كانت لي لواشيت بينهم، فكيف وهي اموالهم؟ ما اجد مبرر شرعي، انا ما اجد مبرر شرعي حتى افضل واحد على واحد. الغريب اكو بعض الاقلام البلهاء، بعض الاقلام البلهاء تعتبر ان هذا نقص بالسياسة او عدم تضلع بالسياسة، يعبر عن غيره بان كان حصيف الرأي وان سياسي. ليش؟ لان اعطى مثلا الفلان 100,000 دينار او اعطى الفلان 300,000 دينار. اعتقد هذا الامر ويسهل على علي بن ابي طالب ان يمد يده الى بيت مال المسلمين فيأخذ الاموال ويرضي بها الضمائر الرخيصة. ما اعتقد صعب على واحد، هذا جدا سهل وما يتطلب براعة بالسياسة. ولكن علي بن ابي طالب بينه وبين ذلك حاجز من الله، وهو يعبر يقول قد يرى الحول القلب وجه الحيلة ودونها حاجز من تقوى الله فيدعها رأي العين. يقول هاي المسالك، هاي الطرق اللي البعض يتصورها انها طرق سياسية ناجحة، انا اعرفها مو ما اعرفها، لكن بيني وبينها خوف الله، بيني وبينها حاجز من خوف الله من تقوى الله. نعم. إذن الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، هاي المجموعة التي اعتقها من كد يده، اما عطاء اللي خلفه ترى 700 درهم. الامام علي عليه السلام لارتحل من الدنيا وكل ما عنده 700 درهم من عطاء جمعها، وإلمن جمعها؟ جمعها في حياته مجموعة يعني من نساء، اشتكى قال الله يا امير المؤمنين احنا ما جيت تتسع اوقاتنا لخدمة البيت ابتداء من الزهراء وانتهاء بغيرها من ازواجه. قالت للزهراء اشتكت الى ابيها، جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وآله قالت له يا رسول الله انا ايدي مجلت من مشك الرحى، من قد ما امشك الرحى ادير الرحى ايدي صار بيها مجل، لا اقدر اتفرغ لخدمة الحسن والحسين ولخدمة البيت وللطحن بالرحى، اريد خادم تعينني. قالها اسمعي يا فاطمة، يا آل محمد إنكم أكرم على الله من آل عمران، إنكم أكرم على الله من آل عمران، تعجلي مرارة الدنيا بحلاوة الآخرة. فالإمام علي عليه السلام كان إلا خادم عين أهله، لأنه فاطمة كنشت البيت، كانت تكسح البيت بنفسها. هاي 700 درهم عاجلته ضربت عبد الرحمن وبقيت هي هاي رصيدة من الدنيا 700 درهم، هاي فجمعها من عطاء وجمعها مما كان يدخل عليه من الغزوات، ما كان يبقى بإيده، إذا مر على يده صبحا خرجت الأموال منها عشرا، تعود بسط الكف حتى لو أنه أراد انقباضا لم تطعه أنامله، هكذا هذا دأبة هذا ديدمة. إذن حصيلته او انجاز من العتق اش كثر؟ 1000 مملوك اعتقهم من كد يده. طيب حصيلك من الاتباع ثلاثة اصناف. الصنف الاول المغالي الذي يصعد بعلي بن ابي طالب الى مستوى الالهة، والصنف الثاني الذي ينزل بعلي بن ابي طالب الى مستوى الكفرة فيعبر عنه بانه بعيد عن رحمة الله، والصنف الثالث هو الصنف المعتدل. وغالبا هاي الظاهرة ترافق العظماء دائما، العظماء موضع اخذ ورد. الامام علي عليه السلام عند ثلاث اصناف ممن ينشد او ممن يتعامل معه. صنف يتعامل وياه يصعد وياه الى مستوى الالهة، ويقول احد ادبائنا يقول ماذا اقول بمن حطت له قدم في موضع وضع الرحمن يمناه، ان قلت ذا بشر فالعقل يمنعني واختشي الله من قولي هو الله. يقول انا هذا الرجل احتار وين احطه في نطاق البشر، ماكو عندنا بشر يقلع لباب طولها 18 ذراع وعرضها 10 اذرع وسمكها 6 اشبار ويقذفها ويتترش بها يتخذ منها در. شعبر عنه اقول مو بشر اكفر، طبعا علي بن ابي طالب بشر، ما في شك ان الغلو في اي واحد من الائمة مرفوض عندنا تماما، ما عندنا غلو احنا ابدا. الامام الصادق سلام الله عليه والامام الباقر يقول ليس بيننا وبين الله نسب، احنا غدا محشورون بعد ومحاسبون، ما إننا نسب، ما نقرب الى الله الا بالعمل، ما الى بعد واحد بينه وبين الله نسب. فعلي ابن ابي طالب اذن اكو نمط من الناس صعدوا به الى مستوى الالهة، والسر واضح، السر ان هذا الرجل عنده ابعاد تفوق الابعاد الاعتيادية، بعد النفسي، بعد الاخلاقي، بعد الاجتماعي، بعد البدني. ما اخذ بنفس رجل، ما اخذ بيد رجل حتى ياخذ بنفسه. نعم، هذا طلحة ابن ابي طلحة العبدري. طلحة ابن ابي طلحة هذا كانت تعده قريش للنوائب، كان يطول لواء. المؤرخين وهذا ابن ابي الحديد من عدهم يقول كانوا يدوروا له بيضة توصل تسع رأسه ما يلقوا له بيضة، يجيبوا له عصائب ثلاثة يواصلوها تدور على رأسه. نعم، وكان غاية في البطولة. اقدم عليه علي بن ابي طالب سلام الله عليه، لما اقدم عليه قال ويحك يا قضيم ما ظننت احدا يجترئ علي غيرك. سألوا الامام الباقر قالوا له شنو معنى قضيم هذا؟ يقول له طلحة يقول للامام علي يا قضيم شنو معنى؟ قالوا ما إلها قصة تاريخية. قالوا له ما هي؟ قالوا النبي صلى الله عليه وآله عندما بعد قريش كانوا يخافون بعض مرات من بني هاشم او من بني الفاضل، فما يدنون للإشاءة مباشرة، او يجاملون احيانا، يجاملون حمزة او يجاملون اهله، فشي يودوا له الصبيان، يودوا له الصبية الصغار يرضخونه بالحجارة. رجع النبي يوما فشكى ذلك بالبيت، فقال له علي عليه السلام انا اتبعك يا رسول الله، فكان يتبعه، فإذا رأى صبيا يقذف النبي بالحجارة يقضمه من أذنه أو من خده أو من يده فهربوا عنه. والظاهر أن طلحة كان منهم، ممن كان يقذف رسول الله في صغره بالحجارة فقضمه علي، لذلك عبر عنه بالقضيم. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه عرف بالبطولة من سنيه الاولى. ارجع الى هذا الانجاز، الناس اذا اجاء ثلاث اقسام، هذا القسم اللي يصعد به الى مستوى الالهة يرى ان ابعاده الجسدية او ابعاده الروحية او ابعاده العبادية ابعاد قد لا تجتمع لشخص لكن اجتمعت لهذا الرجل، فلذلك صعد به الى هالمستوى. والبعض الاخر لا هبط به. الخطر المرحوم العقاد في ترجمته للامام علي عليه السلام يقول ماكو ميدان من ميادين الملاحات اتسع عند الناس اكثر من ميدان علي ابن ابي طالب، بين من يرقى به الى الالوهية وبين من يعتبره كافرا بعيدا عن رحمة الله. وهو الواقع هكذا. الامام كان هذا رصيده بعد للامام علي عليه السلام، رصيد اخر من نوع ارصدة عددية كثيرة في تاريخه الطويل. الواقع لا اريد ان استوعبها لان قد تطلع بي عن صلب الموضوع، ولكن للاشارة الى ان هذا الرجل في حياته اكثر من رصيد ورصيد عددي، واخر رصيد امر بي رصيد علي بن ابي طالب من الجراحات. علي بن ابي طالب عند رصيد من الجراحات، رصيد كبير. الرصيد الاول رصيده يوم احد، لعله اكبر رصيد من الجراحات لعلي، لان المؤرخين يقولون جيء به محمولا على الايدي وبه 64 بين ضربة وطعنة، جسمه كان قرحة واحدة. يعني اعطوا محاولات كثيرة الى ان اوقفوا نشف الدم من جسده، نشف الدم من جسده، وجاءته الزهراء سلام الله عليها بحصير احرقته وكمدت جراحه، فنبذ اليها سيفه وقال افاطم هاك السيف غير ذميمي، فلست برعديد ولا بمليمي، لعمري لقد بالغت في نصر احمد وطاعة رب بالعباد رحيم. هاي جراحات يوم احد. اما جراحات يوم صفين فقد ذكر لنا اكثر من مؤرخ ومؤرخ انها استوعبت جسده، بحيث كانوا يتركونه الى ان يدخل في صلاته، فاذا دخل في صلاته انتزعوا منه السهام، لانه في تلك اللحظات يكاد يغيب عن الوعي، ينشد الى السماء، تتمتم شفاهه، يتجه الى الله عز وجل في لحظات صلاته. طالما سمعوه وهو مشدود الى السماء يكاد يذوب في السماء، يكاد يذوب في مناجاته حتى يتهاوى على محرابه. هذا كان دأبه وديدنه. فكانت هذه الساعة تستغل المن لينتزعوا منه السهام والنبال وهو لا يشعر بانتزاعها. اذا رصيد علي من الجراحات رصيد كبير، ولعمري ان هذه الجراحات ألسنة ثناء تنطق مدى الدهر. كل جرح كان فما ناطقا لعلي بانه البطل الاول في ساحات الجهاد، ومن الجراح التي عاشت معه ضربة عمرو ابن عبد ود. نعم عاشت معه هذه الضربة، كانت تنتقض عليه بين الآونة والاخرى. ويقول المؤرخون ان ضربة عبد الرحمن ابن ملجم وقعت في مكان هذه الضربة، على هذه الضربة، فلذلك اخذت هذا الاثر، وخصوصا في مثل هذه الليلة، ليلة 20. يقول حبيب ابن عمرو ويقول الاصبغ ابن نباتة، يقول اقبلت مع جماعة من اصحابنا وقفنا على باب دار امير المؤمنين سلام الله عليه نريد ان نعود، سمعنا النحيب يرتفع من داخل الدار. يقول لما سمعنا البكاء بكينا، خرج إلينا الإمام الحسن قال إن أمير المؤمنين يقرئكم السلام ويأمركم بالانصراف. يقول الأصبغ: ذهب من كان معي وبقيت جالسا، خرج إلي الإمام مرة أخرى قال: يا أصبغ، إن أمير المؤمنين يأمركم بالانصراف. فقال له، يقول: قلت له: والله إن قدمي لا تحملني ونفسي لا تطاوعني، أريد النظر إلى أمير المؤمنين. يقول: دخلت عليه وجدته وقد عصب بعصابة صفراء، فلست أدري أيهما أشد اصفرارا، أوجهه أم العصابة. ونظرت إلى عينيه قد ثقلتا، ما كدت أراه ويقع بصري عليه حتى انفجرت باكيا. قال لي أمير المؤمنين: يا أصبغ لا تبكي، إنها والله الجنة. قلت: سيدي، انا ادري انك تذهب الى الجنة، ولكن ابكي لفراقي لك. يقول الاصبغ: لما سمعت النساء كلام امير المؤمنين تعالت اصواتهن بالبكاء، وصحنا صيحة واحدة. كان بين الآونة والأخرى الليلة عائلة أمير المؤمنين يذهبن إلى محرابه، يقفن على المحراب يرين المحراب خاليا. يا حامل حمى ومال الموالي، يا الشليت راس الدين علي، على بقى المحراب خالي، ما شنت اظن لان الليالي بيك تغدر وصفه يا غالي. يقول المؤرخون: كان امير المؤمنين بين الآونة والاخرى ينضح جبينه عرقا، فيمد الامام الحسن يده الى منديل يخرجه من جيبه، يمسح به جبين امير المؤمنين. افاق من غشوته، سمع ام كلثوم تبكي. قال: بني لا لا، كفي عن البكاء، والله لو ترين ما ارى لما بكيتي. قالت: وماذا رأيت يا أبا؟ قال: بني، هذا جدك رسول الله، وهذا أخي جعفر، وهذه وفود الأنبياء، وهم يقولون: إنما أمامك خير لك، إنك صائر إلينا عن قريب. فتعالت أصوات النساء البكاء، أبويا شورنا ويا بدر تمي، يا بدر تمي، ضموا أنتك لا تون يمي، أبويا بعد ما نشف دمعي على أمي، هيجت وجدي وزاد همي. في شهر الصيام، فجعلتمونا بخير الناس